الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 62 من دروسنا في شرح الحكم العطائية للشيخ عبد المجيد الشرنوبي رحمه الله تعالى. نعم.
ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك.
هذه إخوتي الأكارم حكمة ينبغي علينا أن نقف عندها، فالله عز وجل من أفعاله العطاء والمنع، ونحن لنا معيار في العطاء أنه هبات الله تبارك وتعالى التي يعني يقدمها للعبد تفضلا منه وتكرما، إن كان عطاء ماديا أو عطاء معنويا أو غير ذلك من أنواع العطاء والأرزاق. والمنع هو بخلاف ذلك، فنعتبر المرض منعا لأنه سلب منه الصحة، ونعتبر الصحة عطاء، الفقر منع والغنى عطاء، العز عطاء والذل منع. هذا بميزاننا إخوتي الأكارم. ولكن هنا يقول ابن عطاء الله السكندري: ربما أعطاك بحسب الصورة ومنعك بحسب الحقيقة، وربما منعك بحسب الصورة فأعطاك بحسب الحقيقة. لذلك العطاء والمنع ينبغي علينا أن نلاحظ فيهما الميزان الرباني وليس الميزان البشري المعتاد بيننا. فالإنسان إذا كان صحيحا وكانت صحته حجابا بينه وبين الله عز وجل، من خلال هذه الصحة يقع بالمعاصي، وربما يغرق في الشهوات، وربما يسكر في نشوة قوته وما شابه ذلك. هذا بحسب الصورة في عطاء، الصحة عطاء بحسب الصورة، لكن في واقع الأمر هذه الصورة من العطاء كانت سببا لمنع عظيم له في واقع الأمر. يعني هذا الإنسان حجب بالنعمة عن الله عز وجل، صار مقطوعا عن الله تبارك وتعالى بهذه الصحة، صار محجوبا عن الله عز وجل بهذا الخير الذي هو عليه. طيب، بينما هذا الإنسان انقلب حاله إلى مرض، وإذا به ترك تلك الشهوات، زالت عنه تلك الرعونات، وأقبل على الله عز وجل، وصار في طاعة لله، في ذكر، في قرآن، في قيام، في دعاء، في ابتهال، تاب إلى الله عز وجل. فالفقر منع من حيث الصورة، لكنه في هذه الصورة صار في عطاء عظيم. فما حصله هذا الإنسان في ليل الفقر أعظم بكثير مما حصله في إشراق نهار العافية والصحة. كذلك إخوتي الأكارم، الإنسان ربما كان في غنى، أعماله المالية جيدة واسعة، يعني نشاطات تجارية وصناعية وأموات تدفق عليه من كل عمل، وإذا به هذا الإنسان اشتغل بالمال وصار يعيش مع المال حياته كلها، في الصباح وفي المساء وفي الليل وفي النهار، شغله جمع المال عن المسجد وعن صلاة الجماعة، وشغله يعني كل ذلك شغله عن الله عز وجل، ليس هناك قرآن في حياته، ليس هناك دروس، ليس هناك نشاطات دينية، وإنما هو مستغرق مستهلك في جمع المال وتحصيل المال وإدارة المال ومتابعة المال وما شابه ذلك. هذا من حيث الصورة في عطاء، لكن من حيث الحقيقة هو في منع. لماذا؟ لأن هذا المال كان سببا لانشغاله عن الله عز وجل، وكان سببا لقطيعته عن الله تبارك وتعالى. في ظرف ما انقلب حاله فصار إلى فقر. إذن تعطلت الأعمال وربما توقفت الصناعات وأصبح هذا الإنسان في فراغ كبير. بماذا يشغل نفسه؟ أقبل على المسجد، على القرآن، على الدروس، على النشاطات الدينية، وإذا به تحول حاله وربما صار داعية إلى الله عز وجل بعدما شغل بهذه الأشياء وتفرغ من مشاغل الدنيا. فكان هذا في منع صورة ولكنه في عطاء حقيقة. كذلك لو انتقلنا إخوة الأكارم إلى الأرزاق المعنوية، الإنسان ربما كان له نشاطات في العبادات، وربما كان له يعني أعمال ومبرات وأعمال صالحة، قيام ليل وذكر ودعاء وما شابه ذلك، وكان لديه نفحات وتجليات وبكاء وهذه الأشياء، وإذا به انشغل بها وصارت مع الأيام همه الأكبر، صار يفكر بهذه النفحات ولا يفكر بالله عز وجل، صار يسعى إلى تحصيل هذه اللذات الإيمانية ولا يسعى إلى مرضات الله عز وجل، صار كل هم أخواننا في قيام الليل البكاء، وكل هم التجليات، وكل هم النفحات، وكل هم الأنس بالقيام. هذا الإنسان مع الأيام صار يتعلق قلبه تعلقا تاما بماذا؟ بهذه الأرزاق التي هي عطاء في الصورة لكنها حجبته عن الله عز وجل. طيب بالمقابل لو أن هذا الإنسان لم يكن لديه هذه النفحات، وإنما كان لديه عبادة والتزام بالأحكام وربما ثبات على الآداب وإخلاص لله تعالى، لكن ما في نفحات، وبقي هذا الإنسان متعلقا بالله عز وجل، متهما لنفسه، مفتقرا إلى الله عز وجل، يسعى إلى مرضات الله تبارك وتعالى، ويرى في نفسه التقصير، ويرى في نفسه أنه الآن ليس أهلا لهذه العبادات ولهذه الطاعات، يخشى من الله عدم القبول، فكان في إقبال عظيم على الله عز وجل. إذن هذا الإنسان من حيث الصورة حجبت عنه تلك النفحات، لكنه من حيث الحقيقة كان في إقبال عظيم على الله عز وجل. لذلك يقول ابن عطاء الله: ربما أعطاك عطاء صوريا فمنعك عنه حقيقة، وربما منعك من حيث الصورة فأعطاك من حيث الحقيقة. لذلك إخوتي الأكارم، ينبغي علينا أن ننتبه إلى ميزان العطاء عند الله تبارك وتعالى. نعم.
أي ربما أعطاك مولاك ما تميل إليه من الشهوات فمنعك التوفيق لعظيم القرب والطاعات.
سبحان الله. لذلك يا إخوتي الأكارم، الإنسان منا إذا أعطي العطاء ينبغي عليه أن ينتبه، فربما كان مستدرجا وهو لا يشعر. على المستدرج إخواننا في عطاء، هذا في منع، والله عز وجل يقول: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. طيب هذا ليس بعطاء، هذا منع، مع أن الله يقول: فليمدد له الرحمن مدا. هذا المد عطاء في الصورة، أما في الحقيقة هو منع. والله تبارك وتعالى يقول: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ كلا. يعني ليس العطاء دليل الإكرام، وليس المنع دليل الإهانة، وإنما العطاء ابتلاء والمنع ابتلاء، والعطاء الحقيقي هو أن يقوم الإنسان بوظيفته مع الله عز وجل، سواء كان ذلك في مقام الغنى أو في مقام الفقر. وكذلك المنع أيها الإخوة ليس هو الفقر وليس هو المرض، المنع أن تقصر بواجبك ووظيفتك مع الله عز وجل، سواء كنت في حال الغنى أو في حال الفقر. فينبغي علينا أن الإنسان يبتلى، فإذا فاز في الابتلاء فهو في عطاء، وإذا فشل في الابتلاء فهو في منع. والابتلاء قد يكون بالغنى، قد يكون بالفقر، بالصحة، بالمرض، بالعز، بالذل وما شابه ذلك. فإذا قمت بوظائفك المطلوبة منك في هذه الأحوال فأنت في عطاء، وإن لم تكن كذلك فأنت في منع. لذلك إخوتي الأكارم، هنا نقف أمام حقيقة: لا ينبغي أن نغبط غنيا أو صحيحا أو عزيزا لأجل هذه النعم الصورية، وإنما ينبغي علينا أن نغبطه لأنه موفق إلى وظائف الغنى. لذلك قال يعني إن لا حصد إلا في اثنتين، وذكر منهما: ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الخير. يعني هنا موضع النعمة، أما العطاء المالي ليس بنعمة حقيقية. متى يصير المال نعمة؟ إذا كان سببا لوصولك إلى الله. أما إذا كان المال حجابا بينك وبين الله فهذه نعمة أعطاك الله إياها، جعلتها نقمة بسوء أدائك مع هذه النعمة. نعم.
وربما منعك من شهواتك فأعطاك التوفيق الذي هو بغية السارق، وحينئذ فيجب على المريد ترك التدبير.
سبحان الله. وإنما يكل الأمر إلى الله تبارك وتعالى. يعني أنا أحيانا أطلب من الله سبحانه وتعالى أن يرزقني كذا وأن يرزقني كذا، لكن الله سبحانه وتعالى من لطفه وكرمه وإحسانه لا يعطينا كما نحب، وربما يختار لنا أفضل مما نختار لأنفسنا. اللهم خير لنا واختر لنا. وكم من إنسان أيها الإخوة طلب من الله نعما فأعطاه الله غيرها، حجب عنه ما طلب وأعطاه أفضل مما طلب، فكان فضل الله عليه مضاعفا. أولا أنه حجب عنه النعم الظاهرة وأعطاه غيرها من النعم الباطنة، فكان فضل الله عليه مضاعفا مع أنه لم يعطى ما طلب. نعم.
وحينئذ فيجب على المريد ترك التدبير وتفويض الأمر إلى العليم الخبير، ولا ينظر لظاهر العطاء قبل أن ينكشف عنه الغطاء.
نعم.
متى فتح لك باب الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء؟
نفس المعنى أخوة الأكارم، متى فتح لك باب الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء. لماذا أخواني ركز على المنع هنا؟ لأن النفس غالبا تضجر في المنع، أما في العطاء غالبا يعني النفس تأنس بالعطاء، وإن كان فيه شوائب وإن كان فيه آفات لكن تأنس به. يعني الإنسان مثل ربي قال: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فهنا ركز ابن عطاء الله على قضية الفهم عن الله عز وجل في المنع. سابقا يقول: ربما أعطاك فمنعك وربما منعك فأعطاك، يعني الأمر في الحالين في العطاء والمنع، لكن هنا يركز على المنع بالذات. متى فتح لك باب الفهم في المنع؟ شو الفهم؟ يعني أن تفهم حكم الله عز وجل، وأن تفهم الموازين الإلهية، وأن تفهم أن الابتلاء حاصل في المنع والعطاء، أن تعرف وظيفتك في المنع، فعندها يعود المنع عين العطاء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. إذن الخير ليس في السراء والضراء، الخير في الشكر في السراء، والخير في الصبر في الضراء. أما مجرد السراء أو الضراء لا توصف بخيرية، وإنما الخير هو حسن أدائك في الابتلاء. ومنها هنا إخوة الأكارم نحن الآن نبتلى ونقع في ظروف صعبة، لكن هذه الابتلاءات وهذه الظروف الصعبة نستطيع أن نقلبها إلى عطاء. لماذا؟ بحسن أدائنا في الابتلاء. أولا رضا بقضاء الله وقدره، ثانيا تسليما لمراد الله تبارك وتعالى، ثالثا أدبا مع الله تبارك وتعالى في الابتلاء بأي نوع كان، رابعا أن أبحث عن وظيفتي السلوكية في هذا الأمر. يعني أنا تأدبت مع الله عز وجل وينبغي علي أن أمارس السلوك الذي أمرني الله به في هذه الحالة، فإذا فعلت صارت أيام البلاء أيام عطاء، صارت أيام البلاء أيام عطاء. لذلك إخوتي الأكارم البلاء ينزل على الناس بظرف واحد، كلنا نعاني البلاء، لكن حقيقة الناس يتحول البلاء بالنسبة إليهم إلى شيء آخر. هذا يزيد البلاء عليه بسوء أدبه، بسوء أدائه، بعدم فهمه عن الله، يكون البلاء بحجم معين، لكن بسوء أدبه مع الله يصير البلاء مضاعفا. ما الذي ضاعف البلاء؟ سوء أدب العبد. وأحيانا يقع البلاء على الإنسان، لكن هذا الإنسان بحسن أدائه وبحسن أدبه مع الله عز وجل يتراجع البلاء وربما يتحول إلى عطاء، وهذا شيء ملاحظ جدا إخوة الأكارم، وأكد عليه ابن عطاء الله في حكم متعددة، قال في بعضها ربما يعني استفدت في ليل القبض ما لم تستفد في إشراق نهار البسط. يعني ربما جاءك من الخير في أيام البلاء ما لم تحصل في أيام الرخاء. احنا عادة نفكر ان الرخاء هو أيام العطاء، لا، قد يكون أيام البلاء هي أيام العطاء. قد يرزق الإنسان بأنواع من الرزق لا يعلمها إلا الله. بماذا؟ بأدبه مع الله، بعبوديته لله في أيام البلاء. لذلك إخوتي الأكارم ننظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، رجع من الطائف، حسب الظاهر الطائف كانت في منع أم عطاء؟ كان في منع، يعني ذهب إليهم وردوه أسوأ رد وضربوه وشتموه وأدموا قدميه الشريفتين صلى الله عليه وسلم. طيب بعدين حقيقة كان في منع، لكنه لما جلس بين يدي الله وقال اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي، بهذا الأدب الذي تحقق به بين يدي الله في التزامه مقام العبودية تحول المنع إلى عطاء، فجاءه جبريل برحلة لم تكن لغيره صلى الله عليه وسلم، الإسراء والمعراج. ليه؟ لأنه التزم أدب العبودية في أيام البلاء. ونحن إخوة الأكارم ينبغي علينا أن ننتبه إلى هذا، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام بشر بالعطاء كثيرا في أيام البلاء، بشر بالعطاء في أيام البلاء. يأتي إليه خباب يشكو له فيقول والله يا خباب ليتمن الله هذا الأمر حتى تسير الضعينة من الحيرة إلى مكة لا تخاف إلا الله. متى بشر بالعطاء؟ في أيام البلاء. وعندما جاء سعد بن عبادة وسعد بن معاذ إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولحنا له لحنا، عرف أن بني قريظة قد غدرت، ماذا فعل؟ كبر وبشر بالنصر، يعني بشر بالعطاء. متى؟ في أيام البلاء. يا إخوة الأكارم البلاء هو من حيث الصورة، أما العطاء هو بفضل الله عز وجل. لذلك لا تيأس من عطاء الله أبدا، ولكن طالب نفسك بآداب البلاء ليأتيك أنواع العطاء. نحن ماذا نفعل؟ نطالب ربنا في أيام البلاء، وإذا به نسيء الأدب مع الله فنحرم ثواب البلاء ونحرم هدايا البلاء، نحرم ثواب الصبر على البلاء ونحرم الهدايا التي تأتي بعد البلاء. نعم.
أي متى فتح لك مولاك باب الفهم عنه في المنع بأن فهمت أنه بمنعه أشهدك قهره وعرفت حكمته فيه عاد المنع أي صار عين العطاء، كما سيقول المصنف: متى أعطاك أشهدك بره ومتى منعك أشهدك قهره.
هذا نوع من أنواع الفهم، هذا نوع من أنواع الفهم، متى أعطاك أشهدك بره. إذن أنت الآن في مع أسماء الله البر الكريم المعطي المحسن، ماذا ينبغي عليك؟ أن تلتزم الأدب مع إحسان الله، الأدب مع كرم الله، الأدب مع عطاء الله. طيب، ومتى منعك أشهدك قهره؟ طيب، القهار ما هي وظيفتنا معه؟ أن نصبر، أن نرضى، أن نستسلم لمراد الله، وأن نثق بحكمة الله عز وجل، وأن نزداد التزاما بالأحكام والآداب. لماذا؟ لأن الله هنا يشهدنا قهره، وإذا أشهدنا قهره ينبغي أن يرى منا خوفا والتجاءا وأدبا وتعبدا. والله عز وجل يقول: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. إذن أنت إذا رجعت بعد البلاء إلى الله سبحانه وتعالى تكون قد فزت بهذا البلاء، لأن من حكم البلاء أن ترجع إلى الله، فإذا رجعت إلى الله صار بلاؤك سببا لعطائك، صار بلاؤك سببا لعطائك. والحقيقة أن هاتين الحكمتين تصلحان دواء ومنهجا لحياتنا، خصوصا في أيام الأزمات، لأننا يعني عادة في أيام الأزمات نظن أن الله سبحانه وتعالى قد ترك عباده، وأن الله سبحانه وتعالى قد تخلى عن عباده المؤمنين، وربما فقدنا الثقة بالله وصرنا نسيء الأدب مع الله وما شابه ذلك. نقول حقيقة أنت إذا كنت في بلاء في منع ينبغي عليك أن تعلم أن الله عز وجل يتجلى عليك باسمه القهار، لذلك يجب عليك أن تخضع بين يديه وأن تلتزم الأدب معه وأن تزداد التصاقا بعبوديتك بين يدي الله تبارك وتعالى. هو القهار، والله يقول: وهو القاهر فوق عباده. إذن إذا كان الله هو القهار أنا ماذا أفعل؟ هل أنازع الله بصفته القاهرية؟ هل أعترض على الله سبحانه وتعالى في وصفه القادر المقتدر؟ أم أستسلم بين يديه؟ لا شك أنني أستسلم بين يديه لأتمسك بعبوديتي بين يديه، والله تبارك وتعالى يفتح علي من صفاته وفضله، كما قال: تحقق بأوصافك يمدك بأوصافه، تحقق بأوصافك يمدك بأوصافه. وكما قال ابن عطاء الله: كن بأوصاف عبوديتك متحققة وبأوصاف ربوبيته متعلقة. إذن هنا تتكامل الصورة أمام العبد، وإذا فهم الإنسان هذا المعنى عاش في البلاء في سكينة، وعاش في البلاء في طمأنينة، لا يصيبه يأس، لا يصيبه قلق، لا يصيبه شك بما عند الله عز وجل. الرزاق هو الله، الله تبارك وتعالى لا تعجزه الأسباب ولا تعجزه الظروف الصعبة، وإنما ربنا عز وجل أمره بين الكاف والنون، لذلك لا يأس ولا قنوط ولا قلق ولا خوف من المستقبل، بعد أن قال الله عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، هو الذي تكفل بذلك. لذلك نحن الآن نثق بما عند الله عز وجل، ما في جيوبنا أيها الإخوة كل ما لقي من هد، مناصبنا، عزنا، قوتنا، صحتنا، كل ذلك لا قيمة له. لماذا؟ هذا زائل يزول بلحظة. لذلك إخواننا لا تعول على منصب ولا على جاه ولا على صحة ولا على مال ولا على بشر، وإنما ليكن معولك دائما على الله عز وجل الذي قال: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه، فاعبده وتوكل عليه. ولو نظرنا إخوتي الأكارم إلى الآيات التي ندعى فيها إلى التوكل لوجدناها آيات كثيرة متنوعة: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى آيات أيها الإخوة كثيرة جدا تدعون إلى التوكل على الله تبارك وتعالى والثقة بما عند الله عز وجل. والله يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. في الآية الأخرى يقول الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. هذا تكليف من الله عز وجل. هذا التكليف في بنفوسنا يعني اعتراض عليه: يا رب أنت أمرتنا بتربية أولادنا، طيب أنا الآن ليس عندي فراغ، أنا مشغول بكسب الرزق، عم بشتغل صباحا ومساء ليكفي أولادي وما شابه ذلك. ماذا يجيبنا الله عز وجل؟ لا نسألك رزقا. طيب إذا ربنا قال لا نسألك رزقا، ماذا يحصل في نفوسنا؟ طيب يا رب أولادنا من أين نطعمهم؟ نحن من أين نأكل؟ إذا ما اشتغلنا ما نأكل، ماذا يقول ربنا عز وجل؟ نحن نرزقك. سبحان الله، تشعر هذه الآيات، هذه الآية كأن هناك خطابا يعلمه ربنا عز وجل بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، يجيبنا عما في نفوسنا. سبحان الله، يعني هذا كأنه خطاب مقدر: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. مثل ما ربي قال في الآية الثانية: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. طيب لماذا؟ نحن نرزقكم، نرزقهم وإياكم، نحن نرزقهم وإياكم. وفي الآية الثانية: نحن نرزقكم وإياهم، لما ذكر الإملاق أنه موجود، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني من إملاق موجود ثابت حاصل، ماذا قال؟ نحن نرزقكم وإياهم. لكن لما قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني ما في إملاق لسه، فقر ما إجا، وإنما نخشى الفقر، ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ نحن نرزقهم وإياكم. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.